شاهد على حدث. وقفات مع الذكرى والذاكرة. محطات من التاريخ السياسي الاجتماعي والثقافي. شاهد على حدث، إعداد وتقديم رفيق بخوش، إخراج سعاد بركان.
بين حلبة السياسة وحلبة الثقافة تربعت حركة وطنية في الجزائر، عملتها الفكر السياسي والثقافي في آن واحد، دعامتها أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب، وبطولات في السياسة والتخطيط والحنكة. من باب السياسة تنجلي الرؤى الثقافية والإعلامية لتكون أحدى القلاع الشامخة في الفكر الوطني الإصلاحي المقاوم، أداته قلم ولسان ينطقان بحب الأمة. جزائر الثلاثينات والأربعينات على لسان الأديب والكاتب المفكر الباحث الأستاذ الطاهر بن عيشة، ضيف حلقة برنامج شاهد على حدث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج شاهد على حدث، وأستضيف فيها المفكر والباحث والأديب الأستاذ الطاهر بن عيشة. أسعدت مساء أستاذ.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
أستاذ الطاهر بن عيشة مفكر وأديب غني عن كل تعريف، عايش مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر، مرحلة ميلاد الحركة الوطنية في الجزائر، وهي فترة رائدة من التاريخ السياسي للجزائر. أستاذ، نحاول اليوم أن نقف في هذه السويعة من الزمن عند أهم ما ميز الجزائر على الصعيد الثقافي، على الصعيد الاجتماعي، وعلى الصعيد السياسي والإعلامي في الفترة الثلاثينات والأربعينيات. لو نبدأ أستاذ من صدور جريدة أهم في تلك الفترة، وهي الجريدة التي كنتم على رأسها، وهي جريدة عصام موسى إلى جانب الأستاذ سعيد الزاهري. جاءت هذه الجريدة كصوت لمقاومة المستعمر الفرنسي، كصوت إعلامي، كمنبر جديد في الساحة الثقافية الجزائرية.
طبعا صاحبة عصام موسى كانت تعبير عن موقف القوى الوطنية من شرائح الثورية، من بقية الشرائح الإصلاحية والاندماجية. كان الإصلاحيون اللي هم مهمتهم هو علم الجزائريين وطالب شوية مساواة وكذا، وكان اللي طالبين مباشر الاندماج. نحن كنا ضد هذا وهذا، كنا من يؤمنون باستقلال الجزائر كحل نهائي وحاسم لمشكلة الاستعمار في هذه البلاد. كان صاحبة عصام موسى كما يؤخذ من اسمها عصام موسى، لأنها واخذة من الآية من قوله تعالى: فإذا جاء موسى وألقى عصاه بطل السحر وسحره.
وهذا كنت أريد أن أسألك يا أستاذ، يعني ما من أي منطلق تم تسمية الجريدة باسم عاصم موسى؟
أي فائدة من هذا المنطلق بأنه أنا تشبيها بموسى ونحن حملة عاصم موسى في ذلك الوقت نقولها يعني لمن يكذب، لمن يستهتر بحقوق الشعب، لمن يقول شيئا وهو لا يريد شيئا، من اللي عنده شهادة فينا لا يعرفها إلا القليل وكذا. فكنا عصا موسى تلغي كل المضاربين في السياسة والمضاربين في الثقافة والمضاربين في كل أشياء. من فكانت صحيفة بالدرجة الأولى، كانت نقدية إلى درجة الهشام المر يعني، وكان يعني تكنيك صحافة، تكنيك صحفي فيها نادر وعالي جدا، عالي جدا 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 في عصر هذا لوجود له. كان عندما يكتب الشيخ سعيد ربع العمود يوجد في قصة كاملة في ربع عمود، والكلمات تتراقص فوق الورق بموسيقاها المتخيلة والمسموعة. وكان إلى جانبها ينشر الشعر الشائك، هناك ناس لا يكلمهم إلا شعرا، وإلى جانب القصص الطويلة، والقصص أيضا ذات مضمون هجائي وذات مضمون يعني نقدي. والرجل له ملكة استفدت منه كثير، تتصور أنه يطرح قضايا على لسان أي إنسان، يقول لي اكتبها بخط يدك، اكتبها بخط يدك، واكتب يعني لا أذكر اسمي لأني ما كذا وكذا، وهو اللي كتبها ويقول وجاءتنا من، هو كتبها باش يرد عليها، وجاءتنا من مراسل فاضل لم يشاء ذكر اسمه القول الآتي كذا وكذا وكذا وكذا، ويرد. هذه يعني واحدة من الأشياء، من التقنيات اللي عنده في طرح أفكاره ويكتب أشياء يعني كبيرة جدا وجميلة جدا.
أستاذ طاهر بن عيشار، تأيت أن تكون جريدة عاصم موسى الجريدة التاريخية التي لا يعلم عنها كثير في يومنا هذا هي نقطة بداية هذا الحوار لنغوص في مجريات الساحة السياسية والثقافية في الجزائر إبان فترة الثلاثينات والأربعينات. لو تكلمنا عن الوضع الاجتماعي السائد في تلك الفترة، كيف كانت صورة الجزائريين في ذلك الوقت؟ كيف كان يفكر الجزائري في ذلك الوقت اجتماعيا؟ ما هي الفلسفة الاجتماعية التي كانت قائمة آنذاك؟
أولا أن الاستعمار عدل في حاجة واحدة، لم يعدل الاستعمار منذ دخوله وخروجه في هذه البلاد إلا في حاجة واحدة، إلا في الظلم، ظلم الناس كل، حتى ذاك اللي يسحب تحت بطنه على بطونه تحت أقدامه أيضا عدل، ظلمهم، ظلم كل الناس، كل الناس كانت مقهورة وكل الناس كانت مظلومة وكل الناس كانت لا حقوق لها. من هذه الناحية يعني تعميم الظلم عدل، نوع من العدل الاستعماري هو عدل في الظلم، ظلم الناس كل، خليش واحد ظلمه وواحد ما ظلماش، واحد هانه وواحد لم يهنه وكذا. فكانوا الجزائريين يأنون حتى أغنيائهم بالقياس إلى اليهود والفرنسيين وهذا، حتى تجار معاديين، تجار الجزائريين كانوا لا دفع مما دفعهم إلى عملوا شركة أمال، شاركوا فيها كل المصورين الجزائريين الأغنياء شوية، وعملوا شركة أمال مقرها بجنب طنطانفيل مقابل المسرح كانت، وبأمواله أولئك الجماعات القليلة اللي منها بن عبد السلام، منها تمثالي، منها بن علي شريف، منها عباس تركي، منها لقب عمارة، منها الحاج الشاوي، منها مجموعات. هذو هما على سبع اليد زادوا وعملوا سينما دنيا زاد اللي سنتي الحديث عليها من بعد.
أستاذ طهر بن عيشة، عند الحديث عن الوضع الاجتماعي في الجزائر في تلك الفترة، طغى مفهوم البرجوازية في تلك الفترة وبدأ جليا ما يسمى بالطبقية في المجتمع الجزائري، لماذا؟ ما هي الأسباب؟
فالإحساس الطبقي يبدأ عند العامل قبلها، ثم أن ينتقل وهو صادق، والعامل وهو صادق في إحساسه، ثم أن أيضا البرجوازي عنده إحساس من حيث علاقته بالإنتاج. هو علاقته بالإنتاج علاقة هامشية وعلاقة تطفلية. يقول أحد الفلاسفة المختصين في هذا الموضوع، يقول إذا وجدتم رجلا يلبس جيدا ويأكل جيدا وهو لا يعمل، فلا شك لا يخلو أمره من أحد الشخصين، إما متسول وإما سارق، إما سارق وإلا متسول، لأن العمل الكدح هو اللي يعطي لك الثروة الحقيقية وأنت لا تعمل لا هنا ولا هنا. فكيف يعني من جاتك الكساء الجيد والأكل الجيد وكذا؟ قال لأنه ولا يعني تتعجب، فهناك من يسرق خبزة عندما يجوع يأكلها هو وأولاده، وهناك من يسرق الحقل كامل، يسرقه، وهناك من يتسوى الخبزة وهو جائع، وهناك من يتسوى الوزارة، أعطيني وزارة، حتى الوزارة يستغل عرق ناس خلين اللي سيروها وسيروا المهام ويسيروا كذا. فكثير من الناس، وهذه هما من نسميهم احنا البرجوازيين، إذا تلطفنا
لو حاولنا أن نقدم نموذجا عن ذلك أستاذ، هل تذكرون نموذجا عن أحد هؤلاء؟
لهم واحد، ولهم هما مجتمع، كان ناس تعيش على هامش العمل، تعيش متطفلة على العمل، الناس تعمل هم يأخذوا فائض القيمة، يعمل العامل لينتج ما مقداره 10,000 يعطوله 2,000 والباقي فائض قيمة يروح للي ما عملش ويصبح يضم ثروة. وهؤلاء جياع لا يشبعون بالملايير، ما يشبعوش بسرقة الثروة الوطنية، ما يشبعوش. هذه هم البرجوازيين، يسمونهم برجوازيين،
رغم أن المفهوم الطبقة العمالية يعني كان سائدا في ذلك الوقت. هل يمكن القول أستاذ طهر بن عيشة أن غالبية الجزائريين في ذلك الوقت كانوا ينتمون إلى الطبقة العمالية رغم احتكار الطبقة البرجوازية في ذلك الوقت على بعض الأمور في المجتمع؟
طبعا الطبقة البرجوازية كانت صغيرة الحجم وكانت رثة وكانت كذا، ولكن عن أداة طموح وتطلع برجوازي من حيث علاقتها بالإنتاج. هي لا تريد أن تعمل بالعرق، هي تريد أن تعمل على هامش الإنتاج. فخلقت هذه، هناك رجال الأعمال، هناك أطباء، هناك صيادلة من البرجوازية يعيشوا على مثلا صيدلي يتمنى كل الناس مرضى باش يأخذوا الدواء، والطبيب يتمنى كل الناس مرضى باش يدو، والمحامي يتمنى كل الناس في مشاكسة وفي خصام وفي تعاسة باش يلقى العمل. فيعملوا على آلام الناس وهم الناس ومجاعة الناس ومضرة الناس، ولهذا يختلفوا حلقة من النتاج هي من هذا النوع.
هذه إذاعة الجزائر القناة الأولى، ومنها نواصل هذا الحوار مع الأستاذ طاهر بن عيشاء المفكر والأديب. أستاذ طاهر بن عيشاء، كما كنا نتحدث عن بعض المفاهيم الاجتماعية التي كانت سائدة في فترة الثلاثينات والأربعينات، هذه المفاهيم هل انقلبت سلبا أم إيجابا على الحياة السياسية في ذلك الوقت؟ وسنصل فيما بعد الحديث عن الحركة الوطنية، ميلاد الحركة الوطنية في الجزائر. نبدأ من الحركة السياسية بميلاد ونشأة حزب الشعب الجزائري في ذلك الوقت. هل استلهم حزب الشعب الجزائري أو هل استلهم مبادئه من بعض ما كان يجري في المجتمع؟
طبيعي كان استجابة لرغبات الجماهير،
بعيدا عن أهداف مقاومة المستعمر.
الحركة الوطنية هي بدأت في الجزائر الفتاة في أوائل القرن العشرين، وكان من شيوخها راسم والأمير خالد ومجموعة من، ولكن كانت مطالبهم المساواة، طلبوا فقط، لأن ما فيش مساواة يطلبوا المساواة، ولكن الشات ما تطلبش الرحمة من جزارها، القانون تقول جزارها يعيش من لحم المساواة مع الفرنسيين.
نعم،
مساواة مع الفرنسيين، والفرنسيين ما همش جايين هنا باش يعطوا المساواة. الناس اللي يدولك أرضك ويدولك سيادتك مع المهمام، كلام فارغ، احنا ما كناش نمن بها الطروحة هذه. ما بعد فشل كل الجزائر الفتاة وبعض الحركات وبعض الفردية والجماعية، جاءت نجم سمى الفريق، كانت وضعت إطارا للمغرب العربي كامل في ذلك العهد. كان يسمى لافيك دو نور، الفرنسيين سموها لافيك دو نور، وضد لافيك دو نور سمى الشيخ سعيد زاري، وأول من قال المغرب عربي خرج رجل بس من المغرب العربي ضد لافيك دو نور، يعني في ما فيها كل شيء. ما لا أسس مثاليه بعد التجارب الأولى هذه كنت قاموا بها المساواتيون، طلبة المساواة وغيرهم، اللي بوطنية محتشمة، يعني ما طلبوش بس في الاستقلال ولا بالسيادة وكذا، ولكن طلبوا مساواة. قامت حركة نجم شمال أفريقيا، عندما قامت حركة نجم شمال أفريقيا بدأت بعنف، بدأت تطالب سيادة واستقلال هذه الشعوب. فعندما قامت أول حول هذا، علاقتنا باليسار الفرنسي دائما علاقة سيئة جدا، وكل مصايبنا جاتنا من اليسار، جاتنا من اليسار.
وأول ما نادت به هذه الحركة هو التحرر. أكيد
عندما أولا يسار فرنسي ما هوش يسار عالمي، لأنه وقعت في حوالي الثلاثينات، حوالي العشرينات ليني مازال حي. القسمة انت على الحزب الشيوعي الفرنسي في سيدي بلعباس، قام العمال الأرض بضرب على الفلاحين، يذبحوا يخدموا فيهم شبه مجانا، شوي ماكلة والسلام، قاموا بإضراب عن العمل. الجامعة نتاع الحزب الشيوعي انضمت للكولون. يوصل دكتور محمد علي ودكتور شيوعي تونسي، يوصل هذا الخبر لهنين. عندما جوفت فرنسا باش يشارك في الانترناسيونال الأممية الثالثة، لينين قال لهم اذهبوا، وفد الفرنسي كله يرجع لبلده. الشيوعيون يتطوعون مع الكولون جنبا إلى جنب ضد عمر الأرض، ويجون هنا يدخلوا الشيوعيين. كان موريس كاشان وكان جماعة كبيرة من الفرنسيين طردوا لأنهم تضامنوا حتى اليسار. وبعد عندما طلعت بومبوبيلار من الشيوعيين والاشتراكيين، أول عمل قامت به ألغت حركة نجم شمال أفريقيا. وعندما في 45 عندما ضربوا كان باب الطيران شيوعي هو اللي كان يقتل في الناس في قالمة وصيف وخراطة، واحد منهم شيوعي على كل حال عندما كان يضرب في كل مكان. ولهذا عندنا تجربة مرة معهم.
أستاذ طاهر بن عيشة، حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحرية الديمقراطية ونجم شمال إفريقيا كلها يعني تنضم تحت لواء الحركة الوطنية الجزائرية. ما هو مخطط هذه الحركة؟ هل النهوض بالشعب الجزائري اجتماعيا، مقاومة المستعمر، أما نشر الوعي الثقافي والتعليمي في أوساط الطبقات أو في أوساط المجتمع الجزائري الذي كان يعاني من التجهيل ومن الأمية؟
كانت عندنا أحلام الاستقلال، ولكن كان هذا الذي تقوله سابقا لأوانه، إنما السيادة هي اللي تمكن من كل هذه الأشياء.
أولى الأولويات.
أولويات هي السيادة، هي أن نكون سادة أرضنا، سادة ثرواتنا، سادة قرارنا، سادة ثقافتنا، سادة كل شيء. عند ذلك الصورة اللي تعجب الناس. أعطيت مثلا، كان أحد الإخوان الشهداء قبل ما تبدأ الثورة كنا عملنا حادث 7 أكتوبر 54، كان هو يشرف عليه، كان يقول لي عندما تستقل الجزائر أول عمل لازم نقوم به هو أن الجزائري لا يقل وزنه على 80 كيلوغرام ولا يقل طوله على 180 سنتيمتر مينيموم، حد أدنى إلى أكثر. كان يحلم، لا يقل الجزائري، كان يحلم حتى في ذيك ما كان يعلم ببدنية قوية وشعب عملاق أمة عملاقة، كان يحلم. واستشهد رحمه الله هو عبد الكريم هالي. كانت تحلم، كنا نحلم بجنة سنصنعها وشعب سعيد سنهيئ الحياة ونجيب القوة والمنعة.
ما موقف هذه الحركات وهذه الأحزاب خصوصا من الرجعيين في تلك الفترة؟
طبعا كانت حاسمة، كانت خاصة عندما بدأ في 47 المجلس الجزائري بعد كاستجابة نوعا ما لبعض مطالب الشعب الجزائري في فرنسا، وقرر هذا الشعب الجزائري اتخذ من هذا المجلس منبر، ولو فيه برومير كولاج العرب أو المسلمين ودوزيام كولاج الفرنسيين، كانوا زوج ملايين ولا كذا، وثمان ملايين عندهم 60، وهما زوج ملايين عندهم 60، ومالي الأرض عندهم 60 بثمان ملايين، وهما زوج ملايين وناهبي الأرض ومغتصبي الأرض عندهم 60، وهم هذوك برومير والعرب دوزيام كولاج. والرئيس الأساسي هو ريمو لاكيير، كان هو يعني يرأس الكل. هكذا كانت حياتنا، هكذا كنا. أنا شخصيا ذات يوم وأنا صحابي ولا بأس علي وربما مثقف حتى على بعض الفرنسيين وغيرها، جيت داخل طنطنذير طردوني لأني كنت لابس كبوس. نهار أنا هابط، أنا مولود جايد، وصلنا ثم قلت مولود وهذا، وطردوني من هنا العام الفلاني، عام 53. قال لي انتاك صحراوي أكحل، هو أبيض وعيني زرق، قال لي هنا أنا أبيض منهم وعيني أزرق من عينيهم، وعندي ديبلوم في اللاتينية ونتكلم فرنسوية خير منهم. طردوني كما أنت لأني لابس كبوس، لأني كي دخلت لبس كبوس طردوني من القهوة، أنا من صحراء وهو من القبيل، طردوه. كانوا يطردون الناس كل، ولهذا قلت التعميم من ظلمي عادل، كانوا يظلموا، كانوا يقهروا. وتأكدنا الوقت هيك أصبحنا لا نؤمن نحن لما نعيش عليها مش الإنتاج، نعيش على الإنتاج، نعيش من دمنا من أعصابنا نبتلع الخناجر ونعيش، ولكن ما اضطهدنا حد، ما اغتصبنا حد، ما شربنا دم حد، بينما كانوا يشربون دماء الرجال.
وهل الشعب، هل المواطن الجزائري كان يدرك ذلك؟ هل تكون لديه ذلك الوعي السياسي في تلك الفترة؟
طبعا لو تشوف الحشود اللي جمعها،
ومن نمى فيه ذلك الوعي؟ هل الإعلام؟ هل دور الثقافة؟ هل المنظمات المجتمع المدني إذا كانت موجودة في ذلك الوقت، أم الأحزاب السياسية فقط؟
هو أولاً كانت نقابة، وأسس حزب الشعب حركة عمالية لأول مرة، أسسها عبد الله فيلالي، عمر الخطاب الحركة كما يسميه مصاري، الشهيد والذي لا يتكلم عليه، والذي كتب أدبيات حزب الشعب هو مصاري رأسا لرأس ولا ثالث لهما، والحزب اللي انطلقت منه كل الحركات والهزات تاعت 45 وانتع 37 وانتع كل الانتخابات البلدية في 37 شاركت الجزائر، شارك حزب الشعب في الانتخابات البلدية، وقع ما وقع، وسجنوا مودي زكريا وسجنوا لميل عمودي، المرشحين سجنا، هذا مرشح على قائمة الشيوعيين الجزائريين بذلك انقسم، وهذا كان في حزب الشعب مرشحوا حزب الشعب للعاصمة هنا، دخلوا الاثنين للحبس، مش فقط يعني ونجحوا الاثنين ودخلوا للحبس الاثنين على أبوش قالوا. فكانت أيام صعبة يعني مش كما يتصوروا، كل شيء إلا فرنسا لا يمكن تعفو تطلب سماح، أنا ما سمحهاش، تحتفظ بتراثها وأنا نحتفظ بحقدي نورثه لأولادي لئلا يقعوا مرة أخرى بعد المسامحة. هم يعيشوا بنفس الأفكار بنفس الاستراتيجية، شركة متاعهم تتطلب امتصاص دمنا وامتصاص ثرواتنا، فهم يستغلوا حالة الحرب وحالة السلم بيننا وبينهم لإقتصاديا، ولهذا يعني أنا ضد حتى المطالبة بالله.
الأستاذ والمفكر والأديب طاهر بن عيشة ضيف حلقات برنامج شاهد على حدث مباشرة من إذاعة الجزائر القناة الأولى. أستاذ طاهر بن عيشة، ننتقل إلى شق آخر وهو الشق الثقافي، حركة أدبية شعبية ثقافية وكثير من أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب ميزت تلك الفترة. من أعلام الفكر والأدب الذين لقوا الجحود في حياتهم، ومن بين أعلام الفكر والأدب الذين صنعوا لا نقول المشهد الثقافي الأدبي الجزائري بل ساهموا في صناعة هذا المشهد، المفكر السياسي الباحث الكاتب الجزائري أحمد توفيق المدني موهبة فذت كونا ثقافيا بعصامية نادرة، ودخلت معترك الحياة الفكرية والأدبية من باب السياسة منذ عام 1925 لتكون إحدى القلاع الشامخة في الفكر الوطني والإصلاح المقاوم وفي الإطار الصحفي. ولكم كل المعرفة القريبة بالمفكر أحمد توفيق المدني.
أفضل أن نتكلم شيء على الحياة الثقافية والفنية في ذاك العهد. في هذه الأيام منذ يومين كرمت الفنانة الكبيرة سلوى، ولعل أذيع سرا لكم شباب في هذه اللحظة، أنا أول من قدم سلوى في حياتها عندما كانت طالبة صغيرة وتأتي إلى بيسري الشهيد خليل الشاوي الوحيد الذي كان يسكن في الغرب، وولد خوحة الشاوي اللي دخل الضوء إلى 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 المسجد الأقصى. احنا كنا في ذاك العهد عام 51 أسسنا جمعية الكوكب التمثيلي الجزائري هنا في العاصمة، وكنت أنا المدير الفني لتلك الفرقة هذيك. أنا كان عندي شوية في المسرح كان لابد أن أكون، وكان معنا اسم محمد سواق الله يطيل في عمره إذا ما ماتش، ومسعود صخري ومجموعة، والمكشباح كان هو اللي رئيسنا رئيس الفرقة، وهو مؤسس عضو مؤسس لنجم شمال أفريقيا أيضا مع مثالي، وعامل وشخصية ذات قيمة كبيرة الله يرحمه. فقلت ما عندناش دور نسائي، عندنا واحدة برك من بوفريزي يقولها فاطمة زهرة، ونحن عندنا دورين في طرق نسيهات نسائيات، فجبتها هي. قال لي الله يرحمه شهيد خليل، قال لي هو كان طفلة تقضي علي وتعرف العربية مليح، عرفني بها لكن صغيرة مها مينور كيفاش. قالت لي أمي راهي مريضة فضيلة الله يرحمها، راهي مريضة في مصر بموصر باشا. قلت لي اديني ليها ونطلب منها، هي مش منك انت. قالت لي ما يعملش. قلت لها مشيت نلقاها في مصر باشا مريضة بصدرها، وني مريضة بصدرها وقتها ما يقوس منه يموت. وكتبت لها تعهد بأني من اللوكال نتدربوا فيه ولا المسرح اللي نعملوا فيه حتى للترولي اللي يدي لسانتوجين كانتسكم سانتوجين راني أنا المسؤول، أي شيء أقولها يعني خارج هذا مانيش مسؤول. فتمنيت أنهم عاملين حفل ثم رمز قولي وهي حاضرة نقدمها كيفاش كانت الأمور. وكنا عاملين مسرح متطوعين نخدموا منا، كل واحد يخدم على جهة، والمسرح نعدي للشعب بلاش مجانا، ونخرج حتى اللي يصنبروا البيدة وفريق كذلك مجانا، ما نخلصوا غير البنات هذوك في زوج. وليش؟ لأن المسرح بالنسبة لنا أداة من أدوات النضال، نطرح فيها أفكارنا، نطرح فيها رموزنا إلى غير ذلك، مشاكل مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية إلى غير ذلك. عندنا مسرحية بعنوان الشاب السكيل الجاهل وكذا كذا إلى غيره، فكان فيه نهضة.
هل هذه النهضة الثقافية كانت المرآة العاكسة لما يجري في السياسة؟ هل يمكن القول أنها كانت تصور الواقع المقاومة والواقع التحرك السياسي لي الحركة الوطنية الجزائرية؟
طبعا هو في الحقيقة،
هل كانت الوجه الآخر لهذه
هو كان الحركة؟ هو كان فن آخر رجعي وانتهاسي تموله فرنسا، لا يمكن أن يطرح قضايا إلا نطرحها هنا. هناك مسرح مع احترامي ليهم يعني هم سمين عليه المسرح، ولكني كان يعني تموله فرنسا المسرح هذاك، ولو كان يقولوا حاجة ضد الحضور الفرنسي يسحب عليهم الدعم وكل شيء. ما هوش هو المفروض المفروض أن مكشباح ولا واحد من الشهداء اللي ماتوا، وإلا من شباب اللي ماتوا في اقتلهم الإرهاب على الأولى ولا كذا، يكون مدير يعني اسم المسرح.
أستاذ طهر، الكثير من شبابنا اليوم وجيل اليوم يجهل عن أحمد توفيق المدني، وهو المبدع والسياسي، وهو من قال ذات مرة عن الشعب الأندونيسي المسلم إنه في مجموعة شعب لطيف مسالم وديع جدا، لكنه إذا تحمس ثار، وإذا ثار فعل المعجزات، أما إسلامه فيكاد يكون سطحيا، يخشى على هذا الإسلام مع طول الزمن. وهو المفكر الذي طاف بالعديد من الدول العربية من بينها العراق، وتساءل هناك وقال أين هي بقايا مدينة الرافدين، جاب العديد من المناطق والعديد من حضرات العالم. كان لكم لقاء مع أحمد توفيق المدني في فترة الخمسينات، لا أدري بالتحديد تاريخ بالضبط، وكان برفقتكم المرحوم علي بن حالة، وذلك لكتابة مقدمة مؤلفين يشهد لهما التاريخ الكثير، المؤلف الأول عن ابن مسكوية والثاني عن مرآة الأخلاق. لو تحدثنا عن هذين الكتابين أستاذي الكريم.
طبعا الكتابين هذو ما نيش الوقت مثل ما تطبعوش، وأنا ما طلب مني أننا نكتب له مقدمة، كنت مش معقول أن أنا وياك في سن واحدة وفي مستوى ثقافي واحد ما نكتب لك شيء. أنا قلت له فين ما لازم واحد كبير كما توفيق المدني، هيا نمشوله. قلت له رجل يعني عنده قيمة طيبة يعني وكذا، ومن الناس اللي محايدين إلى حد ما، وطني، لأنه عندما كان في تونس هو اللي أسس حزب الدستور التونسي القديم مع الشيخ ثعالبي. الشيخ ثعالبي حزب التونسي أول حزب يعني سياسي بتونس أسسوها، اثنين من أصل جزائري طبعا، كانوا عندهم سياسية جزائرية تونسية، وبعد نفتهم في فرنسا، هذا كان فاته راح للخارج، وهذا نفته هنا للجزائر، وهو أصله أيضا جزائري. وكان يعمل بدون كلل في ذلك العهد، يعمل في البصائر، وكان يكتب مديح في البصائر، كان يكتب خاصة لما بدأت الثورة كان يكتب في حاجات هائلة عليها، وينقل منبر السياسة العالمية، كان يكتب منبر السياسة العربية، كل الأحداث النضالية في العالم يكتب عليها، وأبرز يعني وطنيته. ما لو قلت من هذا الإنسان لازم نمشي له، أنا ما كنتش نعرفه في الوجع، كنت ما نعرفه، أبني شفته هكذا مرة ولا زوج قبل الثورة، رحت له يعني علي يعني وقتها كان يقرب في بالخادم، رحت له مشينا اقترحنا عليه القضية، يعني نلقوه كان جيران تاع يعني مسير دنيا زاد وسينما، تقول ابنه أغنياء الجزائر أو شبه الأغنياء الجزائريين اللي يستقبلوا فيها الناس الضيوف الأجانب الأشقاء المسلمين اللي يجوا من برا، كما خلق زمان الباكستاني يستقبل فيها كما يسواه بي الممثل الكبير وصاحب الفرقة المسرحية كذا فيها، وكثير من اللي جاءوا استقبلوا ثم لأن هي مخلوقة، وكالرسام يعني زخرفها كل جذورانها بواحد واحد تمثيل واحد الرسوم واحد الشيء، كل للأسف الآن هي مغلقة وصلي، ولا ما كانش دور تقوم به الآن، لأن الآن أكثر من أي وقت ما ضاع دور تقوم به دنيا زاد. قلت لك ما لما مشينا له فرح بينا واستقبلنا، وقال إيه نكتب المقدمات، سلمنا له الخطوط المخطوطات. في ذاك الوقت سألت أنا على بعض الحاجات، وقلت له أنني كنا في نادي الترقي المقر نتاعنا نتاع الجريدة، هذا كنا نتلاقي كان شده شيخ طيب العقبي، قلت له يا أستاذ وش رأيك، أنا راني عندي ملاحظات على الشيخ طيب العقبي ما رتحت لهاش. قال لي ما هي؟ قلت له راه ينتقد جمعية العلماء كما يحب، قلت له احنا ننتقد فيها، ولكني توصل لدرجة أنه يستقبل يوميا جنرال تيبير ومدام سلميني. قال لي هم تقدمياتها، قلت له صح تقدميات وكذا منها، ولكني وش بهم يجوش الناس بالواحد آخر. قال لي أنا أكون يجوني يستقبلهم. قال لي مدام سلميني قال لي هي اللي طالب بتكون المهني لأولاد المسلمين، وهي هي مهندسة معمارية، ورجال تبهر يعني معروف مواقفه من الجزائريين ومعروف مواقفه من الحدث تاع 45 وكذا، هو ضد يعني هذه الأشياء. قال لي ولهذا يعني قال لي أنا لو كنت يجوني ما نقولش عليهم، قلت أنا لو كنت يجوني ما نقولهم، كنت شوية متعصب. ما أنا بعد سألته على هذا قال لي ما أقولش. بعد سألته على واحد شخص اللي هو زميلي ومسؤولي في الجريدة وأستاذي رحمه الله شهيد الشيخ الزاهري، قلت ما رأيك في الشيخ سعيد الزاهري؟ قال لي أنت تعرف اللي وش كتب علي؟ قلت له لا ما نعرفش، ما نعرف قوله، وأنا ما حبيش نجره، نعرف كنت نعرف ولكن ما حبيش نجره. قال لي لا كتب علي أشياء وسخ بي الأرض، مسح بي الأرض وكذا، وقال لي كني بعيدا قال لي على أخلاقه وهجائه وكذا. قال لي من حيث هو أديب، قال لي هو سيد من حمل القلم في هذه البلاد نثرا وشعرا، هذا النص حرفيا. تصور قل يقول فيه الكلام هذا، يقول فيه الكلام هذا لله طيبة، لله طهارة، لله نزاهة، يعني وأنا النفس بين موقف مني كشخص وموقفي منه كأديب كأدب، أدب شيء. قال لي كون قول لي على الأخلاق ما نقول لك شيء. قال لي أنت سألتني على تقييمي لي كأدبني، قال لي إمام من حمل قلم في هذه البلاد نفرا وشعرا، وبالفعل الوحيد اللي كتب في الرسالة اللي كان يكتب فيها توفيق الحكيم والرافعي وزياد ودخول زكي مبارك وماي زيادة وأئمة الكتاب العرب، الوحيد اللي كان يشغلهم دائما يرسلوه لي لأن يكتب لهم، وكان يكتب لهم، كان كاتب كبير. والآن هذاك لا كان شارع مسمي باسمه وشهيد، لا كان لا جمعه أدبياته، لا عنده بن مربيته كما يسميه هو. ما في الحرب العالمية الثانية كان عنده وزارة الوفاق، كان ينشر بلاغات العسكرية ويخلصوها، لم شوية فلوس شراها دار واكتبها لك البنية هذيك اللي كبرها ورباها مربيته وزوجها فيها، وهو ومات ولا يملك شيئا.
أستاذ المفكر والباحث طاهر بن عيشة، نصل إلى ختام هذا الحوار ضمن هذه الحلقة من البرنامج شاهد على حدث، شكرا جزيلا لكم على قبول الدعوة. لكم كلمة في الأخير أستاذ، تفضلوا.
كلمة صغيرة في توفيق المدني نقولها ننهي بها. توفيق المدني أكبرته مرتين، أكبرته عندما أنصف خصمه، وأكبرته مرة ثانية وتأسفت لحزنه وألمه عندما زرته لسؤال علمي وجدته مرته ماتت وابنه ومرته وأولاده وابنه إسلام غادروا البلاد، وحتى قهوة طيبها لي هو بدون ما كانت طيب قهوة، فتألمت كثير للوضع اللي هو فيه.
تحية إذن لأحمد توفيق المدني المفكر العربي والإسلامي والوطني، الكاتب والأديب الذي نهض بجهود فكرية وسياسية وترك آثار ناطقة بحبه لأمته كما هي ناطقة بأصلته العربية. أستاذ، أتمنى لك طوال العمر، سررت كثيرا باستضافتك، ونتمنى أن نلتقي في فرص لاحقة بحول الله.
الله يبارك، وأتمنى البرنامج طالة العمر أيضا.
شكرا أستاذ، شكرا لمستمعينا الكرام الذين تابعونا في هذه الليلة، نلقاكم بحول الله الأسبوع المقبل.
شاهد على حدث. وقفات مع الذكرى والذاكرة. محطات من التاريخ السياسي، الاجتماعي والثقافي. شاهد على حدث، إعداد وتقديم رفيق بخوش، إخراج سعاد بركان.